Ini untuk orang. Jadi kalau tadi cek.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر غفر الله لنا وله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع باب الزهد والورع.
الزهد
والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان إصبعيه إلى أذنيه.
أعد قال إيش؟
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان إصبعيه إلى أذنيه.
هو النعمان إصبعيه إلى أذنيه. إيه نعم. أنه سمع إشارة إلى السمع لأنه تحمل هذا وهو صغير ما جاوز الثامنة. نعم.
وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الأدب الجامع في كتاب الجامع باب الزهد والورع. والزهد هو ترك الدنيا والتشاغل بها والورع ترك المشتبه به. وليس قولنا الزهد ترك الدنيا يعني بحذافيرها لا تسير فيها لا، وإنما لا تشغلك عن فعل أوامر الله واجتناب مناهي. لا تشغلك عن فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وتعاطيها والبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن يكون زاهدا في الدنيا ورعا فيها. أورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وفي قوله أشار بإصبعيه إلى أذنيه دليل على سماعه لهذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد السماع وأنه سمعه بإذنيه. هذا فيه دليل على أن بعض الصحابة كان يأخذ من بعض وقد يذكره ولا يذكره، وجميع الصحابة ثقات ولا يتكلم في أحد منهم. وأما هذا الحديث فأشار إلى أذنيه أنه سمعه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن هذا الحديث ثلث الإسلام، فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يفهم ذلك الثلث، وفيه قواعد مهمة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى بيّن الحلال في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا بقواعد مفصلة ومجملة، وكذا بيّن الحرام تفصيلا وإجمالا. والحرام والحلال لا يشتبه على أحد بعد بيان الله سبحانه وتعالى، لكن بينهما أشياء مشتبهة تخفى على الجهال، تخفى على العوام، وما يدركها إلا أهل العلم، ولهذا يحكمون عليها بالحلال أو الحرام عن طريق صبر الأدلة وطريق القياس ومعرفة الآثار المترتبة على ذلك. كما نقول في القات والدخان مثلا، يتفوى أحدهم يقول هات نص من القرآن أو من السنة، نقول ما لم يأتي القرآن ولم تأتي السنة بكل شيء على التفصيل، هذا تأكله وهذا لا تأكله، هذا تتعاطاه وهذا لا تتعاطاه. أتت هناك قواعد ونصوص مجملة يقيس عليها أهل العلم، ولهذا قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من هؤلاء الكفرة؟ وهم الجهال، دليل على أن الجهل كثير والعلم قليل. وفيه أيضا دليل على أن أهل الجهل يفتون أنفسهم ولا يرجعون إلى العلماء الراسخين في العلم، الذين إذا نزلت النازلة اجتمعوا لها وعلموها ثم بعد ذلك حكموا عليها، وما يحكمون عليها إلا بدليل شرعي، ما يتخرصون القول ولا يفتون بعقولهم، وإنما يقيسونها على قواعد مجملة وعلى نصوص واضحة. وهذا دليل على ما أنعم الله به علينا من كمال هذا الدين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يكون كمالا وفيه لا يفرق بين الحلال والحرام، هذا طعن في أخبار الله سبحانه وتعالى، وإنما نؤمن إيمانا جازما بتوضيح ذلك وبيانه، وإنما يخفى على الجهال. ولهذا أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يرجعوا إلى أهل العلم. يسألونهم، ليس أهل العلم المتزي بزيهم، وإنما أهل العلم الراسخون فيه المحققون لنصوصه العارفون بقياساته السابرون لأحكامه ومعرفة ما تؤول إليه النصوص. ولهذا بين أن للمؤمن أن يتقي تلك الشبه إذا اشتبهت عليه حلال أو حرام، هذا هو الورع، وهو ترك ما يشتبه به، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا هو الاستبراء لدينه، يعني سلامة الدين من أن يقع في المحرم. وكذلك يستبرئ لأرضه حتى لا يتكلم فيه بوقوعه في ذلك. ثم صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في الواقع في المشتبهات، قال كالراعي يرعى حول الحمى، وهو المكان الذي يحمى ويمنع من أن ينزل فيه. يحمى، يحميه ولي الأمر أو صاحبه، ويمنع الناس من أن يرعون فيه، فإذا نزل يرعى فيه وقع في العقوبة. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بمن يقع في الشبهات يكاد أن يقع في الحرام. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وكل حمى له من يحميه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمى لأهل النحل أماكن وأخذ منهم العشر، يعني حمى يمنع أحد أن يرعى فيه غير فلان وفلان وفلان، ثم أخذ مقابل ذلك. السلام عليكم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم جماع ذلك، وهو القلب. إذا صلح هذا القلب بعمله نية وتوكلا وخوفا وخشية وإنابة ورغبة ورهبة، صلح بقية الأعضاء حتى تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليها. هذا الحديث حديث مهم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، عده بعض العلماء بأنه ربع العلم، ربع الإسلام، وعده البعض بأنه ثلث الإسلام، مع حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه جوامع، نسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح والهداية والتوفيق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا فيه دليل حديث النعمان، دليل على التحمل قبل البلوغ، لأنه تحمله قبل البلوغ وأداه بعد بلوغه، ولم يأتي عن أحد من الصحابة إلا عنه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
تيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري.
أورد رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن همه الدنيا، قال تعس يعني خاب وخسر. من كانت عبوديته للدنيا، الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأما صاحب الدنيا الذي تعبد وعبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة، هذه أمثلة ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك العبودية، فقال تعس خاب وخسر. من كان همه الدنيا وكسب المال من حلال أو حرام لا يهمه، الحلال ما حل في يده سواء من طريق حلال أو حرام، والحرام ما لم يحصل عليه سواء كان حلال أو حرام. فإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هذا المتعبد الذي جعل عبوديته لهذه الدنيا لدينارها ودرهمها إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تحذر الأمة أن تقع فيما وقع من وصف بهذه الصفات، وإنما ينبغي عليه أن يزهد فيها، وأن تكون عبوديته خالصة لله سبحانه وتعالى، وأما تحصيله المال فيكون وسيلة. وسيلة إلى الآخرة، وسيلة أن يقتات منه وأن ينفق منه وأن يوسع على عياله منه، لكن كل ذلك يكون بطرق مشروعة، والبعد عن الطرق الملتوية. فوصفه صلى الله عليه وسلم تلك الأوصاف تائس وانتكس، يعني خاب وخسر وندم، ولا تسعة مندم إذا ذهبت الأمور وعاين ما كان غائبا، فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث كان قال عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري.
إن أعطي يرضى، إن أعطاه الله سبحانه وتعالى رضي، وإن لم يعط يسخط. يسخط على من؟ يسخط على المعطي وهو الله سبحانه وتعالى، هذا من الجهل، لأن الله هو المعطي. وهذا فيه أيضا من الأدلة التي تمنع من يخرج على ولاة الأمر يطالبون بالحقوق، فإذا أعطي من الدنيا رضي وسلم، وإذا لم يعط سخط. المعطي هو الله سبحانه وتعالى، والقاسم هو ولي الأمر، فينبغي للمؤمن أن يكون صابرا شاكرا على ما أعطي وكتب الله سبحانه وتعالى له، وإنما هذه من صفات الهالكين. وإنما هذه من صفات الهالكين. وإنما ينبغي للمؤمن أن يكون زاهدا ورعا وأن يبذل الأسباب وأن يتخذها, والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. الله أعلم. لك البسام شوف نعطي منها رضي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري.
لقيت أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه, وفيه حث له على الاستماع والإنصات والفهم, يعني كأنه من إشارة إلى أني سأقول لك قولا احفظه وأعمل به, وهذه وصية. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب إذا نزل بلد يكون مستوحشا فيها, خائفا من أهلها, لا يكلم أحد, ويخاف من كل أحد, قد يجد له مسكنا يأويه أو لا. هذا حال المؤمن في الدنيا كالغريب, يخاف أن يقع في الحرام وهو لا يعلم, يخاف أن يكسب يراه حلالا وقد لا يكون كذلك, فهو كالغريب خائف مشفق على نفسه مستوحش, أو كالمسافر كالمسافر ليس له قرار. وهكذا هو حال المؤمن, عمره في سفر وسوف يصل, وإن طال سفره فليحذر وليكن ذلك السفر في طاعة الله وفي اكتساب ما يصلح به دينه ودنياه, وما يعينه على الوصول إلى مرضاة الله وجنته. وهذه وصية لابن عمر, وصية لكل مؤمن. ولهذا ابن عمر كان يقول لنفسه ويقول لمن معه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, يعني أنك جاهز للنقلة متى ما أتى الموعد وانتقلت فأنت جاهز, ما تحتاج إلى لملمة وجمع, مستعد, استعد لذلك السفر. فهكذا المؤمن دائما على استعداد, يستعد للانتقال, إذا كان صحيحا سليما أشغل ذلك الجسم في عبادة الله، وأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى علم الكتاب والسنة حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على معرفة. لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهذا الوحي، وخلق الخلق وأمرهم أن يتبعوا، فما على المؤمن إلا أن يأخذ من صحته قبل مرضه، ومن الغنى قبل الفقر، يتعلم ويكسب العلم ويسير في هذه الدنيا على بصيرة، يعمل فيها ويتذكر أن كل ثانية تمضي لن تعود، ونقص من عمره فليبادر وليكسب الوقت، وإياك إياك والتسويف، سوف أفعل غدا أو بعد غد، قد يقدر الله سبحانه وتعالى ما يشاء، فليسارع وليستغل الأوقات، الصحة قبل المرض، الغنى قبل الفقر، لا ينام وبينه وبين أحد، أمر مما لا يحسن في حقه ويغضب ربه، وإنما ينبغي عليه أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته، مستعد لذلك السفر، وهذا من زهد الإنسان وورعه وتقوى. رحمه الله تعالى انتقى تلك الأحاديث في هذا الباب إرشاد وبيان لكل مؤمن يعلم أنه ليس له قرار، العلم عند الله سبحانه وتعالى مش بعده.
من تشبع بقوم فهو منهم.
نقرأ.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
ابن عمر.
نعم.
أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر، وهذا الحديث في إسناده باب كلام لكنه له شواهد تعبده، فهو حديث حسن ومقبول، ويدل له الواقع أيضا. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكافرين، إما في اللباس أو الفعل أو الهيئة، وقوله فهو منهم دليل على كفره، وإن كان ظاهره التحريم، تحريم التشبه. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذر القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم؟ يعني أنك تتشبه بهم. وانظر إلى حال التشبه الآن، سواء كان في اللباس أو الهيئة هيئته، أو فعله كطريقة أكله وجلوسه وقيامه ومشيه ومضغه للألك وما إلى ذلك. وانظر إلى حال النساء تتشبه بالكافرات سواء كانت في الهيئة أو في اللباس حتى في الكلام، وتدعي بأن ذلك تتجمل به للزوج. الزوج لا يتجمل له بما حرم الله سبحانه وتعالى، والجمال للزوج لا يحل الحرام، وإنما الجمال بما أحل الله سبحانه وتعالى من التزين. ولكن الأمور الآن اختلطت، اختلط الحابل بالنابل، لا تعرف الذكر من الأنثى في هيئاتهم. تجد شعر الرجل كشعر المرأة، والرجل يضع ما تضع المرأة على وجهها وعلى وجهه، والمرأة تلبس لبسة الرجل وتتكلم كلام الرجل. وهذا ما ظهر في هذه الآونة الأخيرة مما يقال له البويات أو إيش ثاني؟ على بويات، في معهم اسم آخر بويات يعني أولاد. المرأة البنت تكون في الجامعة مثل الولد، تلبس لبسة الرجل، تقص رأسها رأس الرجل، تكون شديدة، تكون كذا إلى آخره، مما سمعناه وقرناه بالجرائد. لا شك أن هذا محرم ولا يجوز، والإنسان ينبغي أن يكون متمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليحذر من الانجراف فيما لذ وطاب وزينه الشيطان. ينبغي له أن يكون زاهدا ورعا حذرا من أن يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.